الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: أما الركن الثالث، ونحن كلامنا في أركان الاستصحاب، تقدم الركن الأول اليقين بالحدوث، والركن الثاني الشك. الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. القضية المتيقنة لابد أن تكون عين القضية المشكوكة، لابد أن تكون واحدة حتى يتحقق عنوان النقض. ولا إذا كان اليقين متعلق بشيء والشك متعلق بشيء، فإنه لا يحصل هناك عنوان للنقض، نقض الشك لليقين، وهذا ما أشرنا إليه مرارا وتكرارا. أما مسألة أن اليقين يتعلق بالحدوث والشك يتعلق بالبقاء وهذا يلزم التغاير، قلنا هذا من ناحية الزمان والوحدة الزمانية هذه أو التغاير الزماني، هذا يلغى عرفا بعناية عرفية بعناية شرعية تلغى. يقول: فيستفاد هذا الركن من ظهور الدليل، من نفس ظاهر الدليل، لا تنقض اليقين بالشك، في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني هذا يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الذي يمثل الشك الذي هو ركن ثاني، يتعلق بعين ما تعلق باليقين الذي هو ركن أول، يقين ركن أول. أي إذ لو تغاير، لأنه شون يعني من ظاهر الدليل، لأنه قال لا تنقض اليقين بالشك. إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين. إذا كان هناك تغاير، تيقنت بالطهارة وشككت في نجاسة مثلا الكلب أو نجاسة الماء، طهارة الثوب ونجاسة الماء، شو العلاقة بهذا؟ وبعد الكلب نجس بعد على كل حال. وإنما يكون نقضا له في حالة وحدة المتعلق لهما معا. زين، شنو مرادكم بالوحدة؟ قال: المراد بالوحدة الوحدة الذاتية، إن اليقين تعلق بالطهارة والشك تعلق بالطهارة، أما مسألة حدوث وبقاء هذا زمان وهذا يلغى الزمان. وقلنا وحدة ذاتية عرفية، العرف يشوفه حبل واحد ووجود واحد وشيء واحد، أين للوحدة الذاتية، للوحدة العقلية الدقية. والله يقول: أنا لما أتأمل وأدقق في المثال أشوف أن المتيقن شيء والمشكوك شيء آخر. إحنا ما نريد بالدقة العقلية، نريد شيء عرفي. فلا ينافيها أن يكون اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك ببقائه، فإن النقض يصدق مع الوحدة الذاتية للزمانية، وتجريد كل من اليقين والشك، يعني المتيقن والمشكوك، عن خصوصية الزمان كما تقدم. زين، وقد ترتب على هذا الركن عدة أمور. زين، شنو المترتب على هذا الأمر؟ المترتب على هذا الأمر أن هذه الوحدة تتحقق في الشبهات الموضوعية. زين، مثل الثوب، مثل الطهارة، هذه شبهة موضوعية. زين، تتحقق في الشبهات الحكمية في مقام الجعل، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحكم الشرعي وتالي أشك في بقائه فأبني على أنه باقي، جعل مثلا الجهاد وأشك في نسخه أنه رفع هذا الحكم الشرعي، لكن لا يجري في الشبهات الحكمية في مقام المجعول. تقول له ليش ما تجري في الشبهات الحكمية في مقام المجعول؟ قال لأن لما ندقق نشوف القضية المتيقنة شيء والقضية المشكوكة شيء. القضية المتيقنة مثلا المكلف الذي تحققت فيه شرائط الصوم، صار للصوم فعلي في حقه، بينما القضية المشكوكة مكلف لم تتحقق جميع الشرائط في حقه، فهذا غير هذا. احنا ما نبني على الدقة العقلية وإنما على المسألة العرفية. قال نذكر منها ما قد لوحظ من أن هذا الركن يمكن تواجده وحدة القضية في الشبهات الموضوعية بأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه، ولكن من الصعب، ما قال ما يمكن، قال من الصعب، لأن في الشبهات الحكمية على نحو الجعل يمكن أن يجري الاستصحاب، لكن من الصعب الالتزام بوجوده في الشبهات الحكمية على نحو المجعول، وذلك لأن الحكم المجعول لما يكون هذا حكم فعلي، مجعول يعني فعلي في حق الإنسان، تابع في وجوده لوجود القيود. قالوا لا، متى يوجد هذا الحكم المجعول؟ إذا وجدت القيود من بلوغ، من عقل، من عدم إغماء، المأخوذة في موضوعه عند جعله. فإذا كانت هذه القيود كلها متوفرة ومحرزة فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول. كل القيود متوفرة يعني الحكم المجعول متيقن وحاصل، وما دامت باقية ومعلومة فلا يمكن الشك في بقاء الحكم ما دام هي القيود موجودة. تقدر تقول بعد أنا أشك في بقاء الحكم، خلاص بعد فعلية هذا الحكم بفعلية قيوده متحقق. زين شلون نصور الشك عجل؟ قال وإنما يتصور الشك في بقائه بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلف في البداية أن القيود كلها موجودة، ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات في الأثناء، صار مثلا مصدع زين أو سافر مثلا مكان معين، واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية من تلك القيود، يمكن هذا الصداع يأثر في مسألة الأمن من الضرر مثلا، فإنه سوف يشك حينئذ في بقاء الحكم المجعول لاحتمال انتفاء قيده، يمكن لأن أحد القيود ارتفع. وطبعا احنا جبنا مثال الصوم ويجيب مثال آخر. قال ومثال ذلك أن يكون الماء متغير بالنجاسة فيعلم، شوف الماء يتغير، متى يصير الماء نجس؟ إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة. فأن يكون الماء متغير بالنجاسة فيعلم بنجاسته، فما دام هو متغير يقطع بأنه نجس، هو متيقن بأنه نجس، ثم يزول التغير الفعلي، زال عنه الدم، لون الدم زين زال عنه، رجع إلى طبيعته، فيشك في بقاء النجاسة. والله ما أدري أنا هو الآن بعد نجس لو مو نجس، لاحتمال أن فعلية التغير، فعلية التغير أنه تغير فعلان، هذا قيد في النجاسة المجعولة شرعان، لا يكون نجسا إلا بالتغير الفعلي. وفي هذه الحالة لو لاحظ، هني محل الشاهد، لو لاحظ المكلف بدقة قضيته المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين. شون؟ لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي، ماء وقد تغير فعلا بالنجاسة، والقضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي، وأشك في أنه نجس أو ليس بنجس، فكيف يجري الاستصحاب؟ زين شو هي مسألة عرفية، يعني هو يشوف الماء واحد وهذا اللي تغير وتالي ارتفع عنه التغير، العرف يشوفه واحد. وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب عقلية، بل وحدة عرفية على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق. هذا الشيء اللي أنا أشك فيه هو امتداد لذلك الذي حدث، لا حدوثا لشيء جديد، إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفان للمتيقن انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين. بعد يصير هناك نقض لليقين إذا عملت بالشك، فيشمله دليل الاستصحاب. ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجساً بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفان إلا امتداد للنجاسة المعلومة شنو؟ حدوثاً. ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نفترض نجس بعد زوال التغير، ارتفع عن التغير بعد نجس، وبهذا امتداد إلى ذيك النجاسة. زين، فليست هذه النجاسة عرفا نجاسة ثانية، وإنما امتداد للنجاسة المعلومة حدوثا، وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيات. والله هذه نجاسة مع تغير فعلي، هذه نجاسة بعد التغير، نفس الشيء. زين، هذه فهذه الخصوصيات والظروف، فيجري استصحاب النجاسة. واضح؟ زين، ذكرنا أمس أو آخر درس ذكرنا مس أو أمس الدرسي، زين ذكرنا أن القيود والحيثيات على ثلاثة أنواع. عندنا حيثية نسميها حيثية تقييدية، هذه الحيثية التقييدية هي التي تقوم الموضوع، هي التي تنوع الموضوع، تجعل الموضوع هذا يختلف عن الموضوع الآخر، يسموه حيثية تقييدية، حيثية منوعة، حيثية مقومة، تقوم الموضوع. مثل الآن مثال الضيف والفقير، بما أنه ضيف هذا موضوع، بما أنه فقير هذا موضوع آخر، هذا نوع وهذا نوع. زين، هذه الحيثية التقييدية هي اللي تخلي المواضيع مختلفة، أما الحيثية التعليلية هذه ما تخلي المواضيع مختلفة. مثل ما قلنا أن الحيثية التعليلية هي تكون سبب وعلة في ثبوت الحكم للموضوع، لا أنها تنوع الموضوع. ملتفت شلون؟ أي. وعدنا حيثية ذيك توضيحية، فيقول هذا الآن في مثال الماء هذه حيثية تعليلية فقط، إشارة إلى ثبوت الحكم للموضوع، سبب ثبوت الحكم للموضوع. أما مسألة الفقير والضيف هذه حيثية تقييدية منوعة، منوعة ومقومة للموضوع، تجعل موضوع يختلف عن الموضوع الآخر، فلا يجري فيه الاستصحاب. ففي الحيثيات التقييدية لا يجري الاستصحاب لتغاير المواضيع، بينما في الحيثية التعليلية مثل الماء يجري الاستصحاب لأن الموضوع واحد، الحيثية التعليلية ما تغير في الموضوع. زين، نعم، بعض القيود والحيثيات تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له، على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونها. الحكم المرتبط بهذه القيود يغاير الحكم الثابت بدونها، كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة، فإن الضيافة قيد منوع فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا. لو احنا قلنا هناك يجب عليك إكرامه لأنه ضيف، تالي قلنا يجب عليك إكرامه لأنه فقير، هل هذا الإكرام الثاني امتداد للإكرام الأول؟ لو هذا إكرام غير ذاك، مختلفتين. خلاف الماء لما نقول هذا نجس، هذا النجاسة امتداد لذاك لذيك النجاسة. انتبهت؟ زين. كما في وجوب كرام الضيف مرتبط فإن الضيافة قيد منه، فلا وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا، فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة، بل وجوبا آخر. ليش؟ لأن الضيافة خصوصية وحيثية مقومة ومنوعة، تخلي هناك موضوع جديد للحكم. زين. فإذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره، يقول لم يجر استصحاب الوجوب. ما تقولوا هذا لأن هذا الوجوب يختلف عن ذاك الوجوب، لأن الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقن وليس استمرارا له عرفان. وهكذا نخرج بنتيجة، وهي أن القيود للحكم على قسمين عرفا. قسم يعتبر مقوم ومنوع، هذا اللي يسميه احنا حيثية تقييدية، وقسم ليس كذلك حيثية تعليلية. وكلما نشأ الشك من القسم الأول مقوم ومنوع، صار عندنا شك سبب القسم الأول، قضيتين متغايرتين لم يجر الاستصحاب. وكلما نشأ الشك من القسم الثاني إلا في شنو؟ مو مقوم مو منوع وإنما تعليل، هذا جرى فيه الاستصحاب. وقد يسمى القسم الأول بالحيثيات التقييدية والقسم الثاني بالحيثيات التعليلية. واضح هذا؟ الآن يأتي إلى الركن الرابع، نأخذ منه شوي. قال وأما الركن الرابع، شنو الركن الرابع؟ أن يكون إجراء الاستصحاب له أثر شرعي، أن أنا لما أجري الاستصحاب أكو أثر تعبدي شرعي، والله أنا أشك مثلا متيقن مثلا أن المريخ مثلا في كذا وبعدين أشك فيه فأستصحب بقاءه في المريخ، شو العلاقة هذه؟ مسألة ما لها علاقة بالشرع ولا إليها أثر شرعي. زين، يقول هذا الركن إلى صيغتين. وأما الركن الرابع اللي هو بيّن في بداية الدرس كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها، أن لها أثر شرعي. يقول هذا الركن الرابع قد نبين بصيغتين، الصيغة الأولى عليها إشكالات، فقد يبين بإحدى صيغتين. الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا، إما هو حكم شرعي أو موضوع يترتب عليه حكم شرعي. إذا تقول إن الاستصحاب بهالصيغة، الركن الرابع بهالصيغة، راح نجيب لك بعض الأمثلة، لا هي حكم ولا هي موضوع يترتب عليه حكم شرعي، مع أن ذلك الاستصحاب يجري فيها. السلام عليكم السلام ورحمة الله. فيقول هذه الصيغة يرد عليها إشكال. زين، أن يكون المستصحاب حكما شرعيا، ساكم الله بالخير، حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، لأنه إذا لم يكن كذلك يعتبر أجنبيا عن الشارع، فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك. قل هذه هي الصيغة الأولى،
عبث كان تعبد
فيها. إيه، إذا لا هي حكم شرعي ولا موضوع إلى أثر شرعي، شنو الفائدة من عنده؟ قال وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل. المشكلة الأولى كيف يجري استصحاب عدم التكليف؟ أنا أشك، أنا متيقن أن ماكو تكليف، عدم، والآن شنو؟ أشك في وجود التكليف فأستصحب عدم التكليف. زين، هذا لا حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف عدم بعد هذا ليس حكما ولا موضوعا؟ ما تقول هذا حكم وجوب ولا استحباب ولا، لا حكم ولا موضوع إلى حكم شرعي، فهذا ينقض على هذه الصيغة. ومنها مشكلة ثانية، كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده؟ واجب الصلاة، الصلاة هي الواجب، شرط الواجب الطهارة، الرواية واردة في الطهارة أصلا. زين، الطهارة هل هي حكم شرعي؟ نفس الطهارة حكم شرعي أو هي موضوع لحكم شرعي؟ لا، كما هو مورد الرواية كالطهارة، فإن قيد الواجب شرط الواجب طهارة ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم. الحكم له وجوب الصلاة، زين، لا هو موضوع يترتب عليه وجوب الصلاة، وجوب الصلاة يترتب على الزوال، يترتب على الطهارة، فإن الحكم وهو وجوب الصلاة إنما يترتب على قيد الوجوب على الزوال لا على قيد الواجب. ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي، هذه الصيغة الأخرى إن شاء الله تأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله يسلمكم إن شاء الله.